أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آخر ما ذكرناه هو مسألة أنه ما ذكر من أن حديث لا تعاد يقدم في صورة التعارض، إن كان الكلام في هذا أحد الأمور التي قيل بأنه استدل بها أحد الأدلة على عدم جريان حديث لا تعاد في الإخلال عن جهل، كلامنا في هذا اللي بالنتيجة إذا منعنا من جريان الحديث في الجهل يختص بالنسيان. كلامنا أساسا اختصاص دعوة اختصاص حديث لا تعاد بحالة النسيان والأدلة عليه، هذا واحد من الأدلة. أنه قالوا بأنه يقع التعارض بين حديث لا تعاد وأدلة الأجزاء والشرائط، يقع التعارض بينهم. آخر شيء ذكرنا بأنه قد يقال بأن حديث لا تعاد حاكم على ماذا؟ على أدلة الأجزاء والشرائط. هذا بينا ما فيه وقلنا بأنه تقديم حديث لا تعاد مع افتراض شمولا لكل الحالات يلزم منه إلغاء أدلة الأجزاء والشرائط، والدليل الحاكم إنما يقدم على الدليل المحكوم عندما لا يستلزم تقديم إلغاء الدليل المحكوم. فإذا فرضنا أن تقديم حديث لا تعاد على أدلة الأجزاء والشرائط يلزم منا هذا الإلغاء، فلا يقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. الآن الذي نقول له هو أن يمكن أن يقال في المقام، في مقام بيان ما هو الموقف من هذا الاعتراض، نقول أن حديث لا تعاد ثبت هاي النقطة أول، حديث لا تعاد لا يشمل العالم. طبعا عندما نقول العالم أو الجاهل مقصود يعني العامد العالم والعامد الجاهل، كل هذا يدخل في العامد في قبال الناس الذي لا يكون عامدا. حديث لا تعاد لا يشمل العالم، العامد يعني الذي يترك السورة عالما عامداً، حديث لا تعاد ما يثبت لشنو عدم الإعادة. هذا شنو الدليل اللي قلنا يجي في بحث أن الحديث هل يشمل العالم أو لا؟ يأتي الحديث عنه مفصلاً وسيتبين أن الحديث نفسه غير قابل للشمول إلا للعالم، لا يشمل العالم. فإذا الحديث لا يشمل العالم، مختص بغير العالم، يعني حديث لا تعاد يدل على عدم وجوب الإعادة في حالات الإخلال السهوي، إخلال عن جاهل بالحكم وتفاصيل الجاهل، الجاهل المقصر القاصر إلى آخره، هذا يشمله. لكن العالم حديث لا تعاد لا يشمله، هذا واحد. حينئذ نقول إذا كانت أدلة الأجزاء والشرائط الدالة على جزئية هذا وشرطية هذا في الصلاة إذا كانت مطلقة، بمعنى أنها تثبت الجزئية والشرطية في جميع الحالات، جميع الحالات بدون فرق بين العلم والجهل والنسيان، في كل الحالات هي تثبت الجزئية. يعني شو نقول أدلة الأجزاء والشرائط؟ يقول أن السورة جزء حتى في حالة شنو؟ النسيان. حتى في حالة النسيان جزء السورة جزء من الصلاة، في حالة الجهل السورة جزء من الصلاة، في حالة العمد السورة جزء من الصلاة، فهي تشمل كل الحالات مطلقة بلحاظ كل الحالات. إذا هيك قلنا حينئذ يبدو أنه لا بد من تقديم حديث لا تعاد على هذه الأدلة، وهذا التقديم يكون بلا خصية، لأنه يكون أخص مطلقا من ماذا؟ من هذه الأدلة. حديث لا تعاد يقول في صورة الإخلال السهوي والجهلي نتعيد الصلاة. تلك الأجزاء تقول شنو؟ أدلة الأجزاء تقول لا، لا بد من إعادة الصلاة عند الإخلال مطلقا، سهوا جهلا نسيانا. هذا معنى أدلة الأجزاء والشرع. أدلة الأجزاء والشرع شو تقول؟ هذا جزء من الصلاة في جميع الحالات، وش يقتضي هذا كونه جزء من الصلاة؟ يقتضي إعادة، لأنه لم يأتي بالواجب إذا تركه. فإذا الأدلة الأجزاء والشرائط تحكم، هنقول هيك، بوجوب الإعادة عند الإخلال في جميع الحالات. يجي حديث لا تعاد يقول لا، في حالة الإخلال السهوي وعن جهل ما تجب الإعادة، فيقدم حديث لا تعاد على تلك الأدلة. وبالتالي لابد أن نلتزم بناء على هذا، لابد أن نلتزم بعدم وجوب الإعادة بالإخلال السهوي وبالإخلال عن شنو؟ عن جهل. يعني أن الحديث يشمل الناسي والجاهل عملا بحديث لا تعاد. لكن نقول بأن العالم العامل عندما يترك الجزء تجب عليه الإعادة عملا بأدلة الأجزاء والشرائط. فوصلنا إلى نتيجة شنو؟ نتيجة أن الجاهل يكون داخل في حديث لا تعارض. زين، هذا مبدئيا لازم نشوف هذا التقديم، تقديم حديث لا تعارض في هاي الحالة بالأخصية. واضح أنه لا يلزم منه إلغاء أدلة الأجزاء والشرائط، ما يلزم منها إلغاء، يبقى لا مورد العالم، مورد العالم، فما يلزم منها إلغاء الأدلة، هذا واضح. لكن قد يقال بأنه وإن كان لا يلزم من تقديم حديث لا تعاد على أدلة الأجزاء والشرائط إلغاء أدلة الأجزاء والشرائط، لكن يلزم محذور آخر، يلزم محذور آخر، وهو محذور اختصاص الجزئية والشرطية بصورة العلم، اختصاص الجزئية والشرطية بصورة العلم، وهذا على خلاف قاعدة شنو؟ اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل التي دلت عليها النصوص والإجماع والاتفاق، بل بعضهم وصل إلى حتى الضرورة على خلاف. يعني شنو معنى نقول بأنه نقدم الحديث على هذا على أدلة الأجزاء والشرائط؟ يعني نقول بأنه في حالة النسيان حديث لا تعاد يقول لا تجب الإعادة، يعني هذا ليس جزءا في حالة النسيان. في حالة الجهل هذا ليس جزءا في حالة الجهل، فراح يختص الجزئية بيش؟ في حالة شنو؟ وهذا هو معنى تقييد الأحكام بالعلم بها، فقط إن كنت عالما بالجزئية تكون الجزئية ثابتة، أما أن تكون جاهلا بالجزئية ما بجزئية، فما بجزئية، لأن حديث لا تعاد ينفي جزئية الجزء في حالة النسيان وفي حالة الجهل. ليش؟ لأنه حديث لا تعاد يقول إذا تركت السورة وقطعت بأنك تركت السورة لا تجب عليك الإعادة، ما تجب عليك الإعادة. هذا معناه شنو؟ معناه أن السورة ليست جزءا من الصلاة في حالة تركها شنو؟ جهلا سهوا، مو جزء من السورة. ولذا اكتفى الشارع بماذا؟ بهذا الفرد الناقص الذي جاء به المكلف. لو كانت دخيلة، لو كانت دخيلة حتى في صورة النسيان وفي صورة الجهل لما حكم بعدم وجوب الإعادة، يعني هذا معناه أنه لم يأتي بماذا؟ بالواجب، لابد أن يحكم بالإعادة. فمن حكمه بعدم الإعادة نستكشف ماذا؟ نستكشف أن جزئية هذا الجزء ليست ثابتة في كل مورد يحكم فيها الشارع بعدم وجوب الإعادة عند الإخلال من ذلك الجزء. وهذا الكلام معناه شنو؟ معناه أنه في صورة الجاهل السورة ليست جزءا من الصلاة، مو؟ ولذا حكنا بعدم الإعادة. في صورة النسيان السورة ليست جزءا من الصلاة ولذا حكم بعدم الإعادة. النسيان ما لنا شغل به، مو مشكلة، لكن في صورة الجاهل عندما نحكم بأنه السورة ليست جزءا من الصلاة في صورة الجاهل، هذا لازمه شنو؟ أن ما دل على وجوب السورة في الصلاة وجزئيتها من الصلاة يختص بصورة الشنو؟ العلم. وهذا معناه اختصاص الأحكام بالعلم، وهذا على خلاف قاعدة الاشتراك. هذا محذور آخر غير هذا المحذور اللي هو إلغاء أدلة الأجزاء والشرائط. لا يلزم الإلغاء، صحيح أنها خاصية يبقى على ذاك مورد، لكن يلزم منا هذا المحذور. زين، هذا إذا فرضنا أن أدلة الأجزاء والشرائط كانت مطلقة ولحاظ جميع الحالات. الآن نجي لاحتمال الآخر في أدلة الأجزاء والشرائط، ما هي إذا ما ذكرناها ليس فيها أطلاق، فما بها أطلاق، وإنما هي تدل على دخالة هذا وجزئية هذا في الجملة مو بلحاظ جميع الحالات. في الجملة هذا دخيل، هذا شر، هذا جزء من الصلاة. باعتبار ما يقال بأن أدلة الأجزاء والشرائط ليست في مقام بيان الحالات التي يعتبر فيها هذا الجزء، وإنما هي في مقام بيان أصل اعتبار الجزء في الصلاة ودخالة الجزء شنو في الصلاة، مو في مقام بيان أي حالة يكون الجزء معتبرا في الصلاة وأي حالة لا يكون معتبر. حتى نقول مقتضى إطلاق كلامه هو أنها معتبر في جميع الحالات. بناء على هذا حينئذ أدلة الأجزاء والشرائط لا يكون لها أطلاق، وإنما تدل على دخالة الجزء جزئية الجزء في الجملة. حينئذ إذا أمكن حمل أدلة الأجزاء والشرائط على صورة العلم يرتفع التنافي بينها وبين حديث لا تعاد، واضح يرتفع التنافي. لأن ديشة تقول لا تعاد الصلاة في صورة الجهل والنسيان، هذا حملناها لمن؟ على صورة العلم، أكو منافات بينهم. لكن هذا حيث يمكن حامل أدلة الأجزاء والشرائط على صورة شنو؟ العلم، لكنك عرفت من أن حملها على صورة العلم يعني اختصاص الجزئية التي تدل عليها بصورة شنو؟ بحال العلم، وهذا على خلاف قاعدة الاشتراك. هذا معنى في الحقيقة أن الجزئية والشرطية ثابتة في صورة الجهل، يعني هذا لازم نثبت أن الجزئية والشرطية ثابتة، يعني لا يمكن أن نقول بأن الجزئية والشرطية مختصة بصورة الشرع، لأنه يلزم هذا المعنى. مما يعني أن أدلة الأجزاء والشرائط كما تشمل صورة العلم تشمل أيضا صورة الشرع الجهل، ولا يمكن تخصيصها بصورة العلم. إذن صورة الجهل مشمولة لأدلة الأجزاء والشرائط، هذا معنى. حينئذ إذا قبلنا بما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه إن قلنا عنه سابقا الدرس السابق من أن حالة النسيان خارجة عن أدلة الأجزاء والشرائط، إيش قال؟ يقول حالة النسيان خارجة عن أدلة الأجزاء والشرائط، يعني أدلة الأجزاء والشرائط ما تثبت جزئية الجزء في حالة نسيانها، ليش خارجة؟ لأنها القدر المتيقن من حديث لا تعارض. هذا أشرنا إلى لأنها القدر المتيقن من حديث لا تعارض. قطعاً حديث لا تعارض يقول لا تعارض الصلاة من النسيان، القدر المتيقن من حديث لا تعارض. فإذا في صورة النسيان حكمها شنو؟ عدم الإعادة. اللي معناه شنو عدم الإعادة؟ قلنا أنها ليست جزءاً في من الصلاة في حالة النسيان. هذا يخرجها حالة النسيان عن من؟ عن أدلة الجزئية والشرطية، يخرجها عن أدلة الأجزاء والشرائط، بمعنى أن أدلة الأجزاء والشرائط التي تقتضي لزوم الإعادة عند الإخلال بالجزء أو الشر، هذا يخرج منها ماذا؟ حالة النسيان. ليش؟ لأن حالة النسيان قدر متيقن من حديث لا تعارض. إذا قبلنا هذا الكلام حينئذ سوف يقع التعارض بين حديث لا تعارض وبين أدلة الأجزاء والشرائط في صورة الجاهل، في صورة الجاهل، لأن صورة الجاهل قلنا داخل في أدلة الأجزاء والشرائط. شنو الدليل على دخولها؟ بقطع النظر عن إطلاقها، لا أصلا لابد أن ندخلها، وإلا لاختصت شنو؟ بالعلم، وهذا بمشكلة بمحذور. فهي داخلة في آية الأدلة صورة الجهل، وأيضا داخلة في ماذا؟ في حديث لا تعاد بمقتضى إطلاقها. حديث لا تعاد قلنا لا يشمل العالم، ما قلنا لا يشمل الجاهل. فإذا صورة الجهل الإخلال بالجزء عن جهل بالحكم، هذا مشمول لأدلة الأجزاء والشرائط، ومقتضى ذلك هو لا بد أن يحكم عليه بشنو؟ بالإعادة. ومشمول لحديث لا تعاد فلا بد أن يحكم عليه بعدم الإعادة، فيتعارضان في صورة الجاهل. لكن التعارض يكون كما قال، التعارض يكون بين الإطلاقين، بين إطلاق أدلة الأجزاء والشرائط وبين إطلاق حديث لا تعاد. ليش بين الإطلاقين؟ لأنه أدلة الأجزاء والشرائط تشمل الجهل وتشمل العلم، مو فقط تختص بالجهل، تشمل العلم أيضا. حديث لا تعاد يشمل الجهل ويشمل الناسي، فإذا الحديث لا تعاد بإطلاقه يشمل ماذا؟ الجاهل، وتلك الأدلة بإطلاقها أيضا تشمل ماذا؟ الجاهل. التعارض بين إطلاق هذا الدليل وبين إطلاق حديث لا تعاد. بعد حصول التعارض بين الإطلاقين يسقط كلا الإطلاقين، حينئذ لا بد من الرجوع للأصل العمل. وقد عرفت بأن الأصل العمل الذي يرجع إليه هو عبارة عن البراءة للاشتغال كما قالوا، البراءة عن الجزئية، عن جزئية الجزء في سورة الشن النسيان. وقلنا بأن هذا أصل سببي ويقدم على الاشتغال على ما بيناه في الدرس السابق. زين، هذا إذا وصلنا إلى هاي النتيجة رجعنا إلى البراءة، معناه راح نثبت في صورة الجاهل عدم وجوب الإعادة، قاعد ننفي جزئية الجزء في حالة النسيان بالبراءة، معناه لا تجب عليه الإعادة. وبذلك نصل إلى نفس نتيجة تقديم حديث لا تعاد على تلك الأدلة. شنو النتيجة التي ترتب على تقديم حديث لا تعاد على تلك الأدلة؟ نتيجة هو شنو؟ عدم وجوب الإعادة. وبذلك وصلنا بهذا إلى نفس النتيجة التي نتوصل إليها على تقديم حديث لا تعاد على ماذا؟ على تلك الأدلة. زين، أكو مطلب يرتبط بهذا اللي أشرنا إليه، وهو مسألة أن تقديم حديث لا تعاد قلنا يلزم منا محذور شنو؟ اختصاص أدلة الجزئية والشرطية بشنو؟ بالعلم. تعارف في صورة الجهل نقدم حديث لا تعاد، يعني صورة الجهل ندخلها في لا تعاد، يعني نخرجها من تلك أدلة الأجزاء والشرائع، فتختص أدلة الأجزاء والشرائع بيش بصورة العلم، وهذا يلزم منه اختصاص الأحكام لماذا؟ بالعلم بالعالمين، وهذا محدود. أكو مطلب يرتبط بهذا، هذا الكلام مبني على أن عدم الإعادة في حديث لا تعاد مع الإخلال بالجزئي أو الشرطي من غير الخمسة طبعا، يعني عدم الإعادة يعني مستثنى منهم، عدم الإعادة يستلزم عدم الجزئية، مبني على هذا أن الرواية عندما تحكم بعدم الإعادة عند الإخلال بالجزء، هذا معناه أن هذا ليس جزءا في هذه الحالة. الحديث لا تعاد عندما يحكم بعدم الإعادة في صورة النسيان مثلا، هذا معناه أن هذه الصورة ليست جزءا في صورة النسيان، وإلا ليش يحكم بعدم الإعادة؟ لو كانت جزءا حتى في صورة النسيان، وهذا لم يأتي بالمركب، لم يأتي بالمركب التام، هي جزء حتى في صورة النسيان، والمركب ينتفي بانتفاء جزء، فلا بد من الحكم بالإعادة. فمن يحكم بعدم الإعادة فمعناه أن هذا ليس جزءا في تلك الحالة. طب هذا نطبق على الجهل نفس الشيء، لأن قلنا أن حديث لا تعاد يشمل الجهل، إذا قدمنا حديث لا تعاد يعني راح نحكم بأن السورة ليست جزءا في حال الجاهل، لأنه عدم الإعادة يلازم عدم الجزئية، عدم الإعادة في حال يستلزم عدم الجزئية في تلك الحال، حال الجاهل السورة ليست جزءا إذا قدمنا حديث لا تعاد. هذا يجي هذا الحديث أنه يلزم منه تخصيص الجزئية التي هي مدلول الأدلة التي جاء بصورة العلم، وهذا نقع في هذا المحدود. هو مبني على هذا، على أن عدم الإعادة يستلزم ماذا؟ عدم الجزئية في تلك الحال. وأما إذا فسرنا عدم الإعادة تفسير آخر، يعني قلنا بأن المقصود بعدم الإعادة هنا في الجزئية، لا يلزم من عدم الإعادة من الحكم بعدم الإعادة عند الإخلال بالجزء في حال معين هو عدم جزئية ذلك الجزء في تلك الحال، لا هو يبقى جزء في تلك الحال وفي غير تلك الحال، وإن حكم عليه بعدم شنو الإعادة، لأن الحكم بعدم الإعادة لا يكشف عن عدم الجزئية، وإنما يكون باعتبار عدم إمكان استيفاء ملاك الصلاة التامة بعد الإتيان بالصلاة الناقصة. أصلا هذا عندما يأتي بالصلاة الناقصة جهلان لا يمكنه أن يستوفي ملاك الصلاة التامة، فيحكم عليه بعدم الإعادة. لكن هذا عدم الإعادة مو معنى أنه شون هذا ليس جزء، هو جزء حتى في عهد النسيان، حتى في عهد الجهل يبقى هو جزء. خب إذا كان جزء لابد أن نحكم بالإعادة، بالله ولا غير قادر على الإعادة، يعني غير قادر على استيفاء الملاك ملاك الصلاة التامة بعد أن جاء بماذا؟ بالصلاة الناقصة. هذا تفسير آخر لعدم الإعادة. بناء على هذا التفسير هذا الكلام بعد ما راح يتم، بمعنى أن تقديم حديث لا تعاد على تلك الأدلة لا يستلزم اختصاص الجزئية بماذا؟ بصورة العلم، حتى نقع في هذا المحذور الذي ذكرناه. فهذا مبني على أنه كيف نفسر عدم الإعادة، وهذا بعد سيجي إن شاء الله، أن عدم الإعادة ماذا يستفاد منها؟ هل يعني حديث لا تعاد تخصيص أدلة الأجزاء والشرائع بغير تلك الحال، بحيث أنها لا تكون جزء في حال النسيان، لا تكون جزء في حال الجهل مثلا، أو لا أنه لا يعني ذلك، وإنما يعني عدم إمكان استيفاء التام وملاك التام بعد الاتيان بماذا؟ بالناقص. هذا اللي يمكن أن نقول اليوم أربعة. نقرأ رواية متيمنا تبركان. الرواية موجودة في أعمال الشيخ الصدوق في المجلس 54، والسنة الصحيحة في هذه الرواية. ينقل عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذا الكلام: مر عليكم من قال في أخيه المؤمن ما رأته عيناه سمعته أذناه، شوفوا وسمعته أذناه، يعني هذه المعلومة اللي تيجي من الأمور الحسية، الإذن من أرقى أنواع المعلومة توجب اليقين، وهذا اليقين من أرقى أنواع اليقين، فهو متيقن بأنه رآه وسمعه. لكن الإمام عليه السلام يقول: من قال في أخيه المؤمن ما رأته عيناه، هذا يقول فيه ما لم تره عينه، هذا حساب آخر، لكن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو ممن قال الله تعالى فيهم: والذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا. العذاب مو فقط في الآخرة يا أخي، من جملة الأحوال اللي يعذب الإنسان فيه في الدنيا، الذي شنو يحب مو يشيع الفاحشة، شيء ظاهر الآية هذا، يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، جدا مهمة أن يحب الإنسان أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هذا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. طبعا ليس المقصود بذلك هو أن يقول في أخيه المؤمن الصفات الجيدة التي والأعمال الجيدة التي تصدر منه، مو هذا المقصود، ولا أن يقول فيه ما سمعته أذناه من الكلام الطيب الصالح الذي يفخر هذا الإنسان عندما ينشر وينقل عنه، يفخر به ويستأنس لذلك، مو هذا المقصود، واضح مو هذا المقصود، وإنما شنو أن يقول فيه ما رأته عيناه مما يشين الأخ المؤمن وينقصه أمام السامعين، هذا المقصود. إذا يقول يراه فعل فعلا معينا راه بعينه، ليش تروح تنشر هذا؟ هو يكره هذا، هو هذا يشينه ينقصه، وهو لا يريد أن ينشر هذا عنه، سواء كان فعلا أو قولا، فعلا رأته عيناه أو قولا سمعته أذناه منه، لكن لا تقوله فيه، أن تقول فيه ما تراه عينك وتسمعه أذنك مما يشينه وينقصه ويحاول هو أن يتستر عليه، هذا ممن يحب أن تشيع الفاحشة ويترتب عليه هذا العذاب الكبير. هذا المطلوب منا شنو؟ التستر على المؤمنين، مو كل ما تشوف صدر فشيء من مؤمن تروح تشيع أو نشره ونقله، لابد من التستر على ماذا؟ على ما تراه مما يصدر من المؤمنين مما يشينه ولا يرضيه ولا يقبل بنشره. أنت تجي النشر بأي داعي؟ لأي غرض أنت تنشره؟ إذن أنت ممن تحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. الآية كما قلت هي العذاب الأليم يترتب على حب إشاعة الفاحشة، حب إشاعة الفاحشة. إذن إشاعة الفاحشة في الخارج في الذين آمنوا، نقل كل ما يصدر من المؤمن وفوحة بهذا الشكل بشكل علني وبشكل كذا، خصوصا في هذه الأيام اللي هي بها أيام هذه وسائل التواصل وأمثال اللي تفضح كل شيء، هذا ينبغي أن نحذر منه، كلنا ينبغي أن نحذر منه، لأن هذا العذاب في الدنيا والآخرة يترتب على ذلك. ينبغي التستر على المؤمن فيما يصدر منه ولو كان خطأ ولو كان فيه مخالفة، لكن ما دام هذا الأخ المؤمن هو يتستر على نفسه ويكره أن يشاع عن هذا المعنى، نحن نصير في حذر وأن لا نشيع عنه ولا ننقل هذا الشيء عنه، وإن جزمنا بأنه صدر منه وأنه قاله لكن نشر حيث أنه يؤذي الأخ المؤمن، فلا بد من الاحتياط والامتناع من ذلك حتى لا نكون مصداق لهذه الآية الشريفة. وصلى الله على محمد.